بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، يقول سبحان ربي العظيم. أنا الآن سيذكر صفة الصلاة، أنا بدون ذكر هل هي ركن أو معنى، بدون ذكر الحكم، أنا يذكر الآن صفة الصلاة فقط. فقال: ثم يركع، بعد أن ينتهي من قراءة السورة يركع. قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. وهذا رفع اليدين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه جماعة من الصحابة رفع اليدين عند الركوع، وكذلك من القيام منه. قال: ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، وهذا ثابت في الأحاديث عن ابن عمر وعن مالك بن حويرث وأبي حميد الساعدي وغيره. مفرجتي الأصابع، أن يجعل أصابعها مفرجة، ويلقم، جاء حتى في حديث أبي حميد يلقم ركبتي يده على ركبتي، ويضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، أن يسوي ظهره، وجاء ذلك في حديث عائشة وهو في مسلم، لكن في بعضها العلم انتقده، وجاء في مسألة الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، أنا لا يرفع رأسه ولا يصوبه، معنى يجعله معتدلا مع الظهر. وأيضا زيادة كان يسوي ظهره، الظهر صحيحة لكن في زيادة هناك يصححها الشيخ الباني، حتى أن أحدهم إذا وضع على ظهره ماء لم يصب، وكذا معنى أنه ما سيتحرك الماء لاستواء ظهره عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحان ربي العظيم، هذا ذكر الركوع، سبحان ربي العظيم، هل يزيد على ذلك؟ له أن يزيد، مثلا يقول سبحان ربي العظيم، أو يأتي مثلا وبحمده، فعند الجمهور يجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن الصحيح أنها لم تثبت هذه اللفظة وبحمده، سبحان ربي العظيم، لكن هل يأتي بدعاء آخر؟ نعم، لكن الحنابلة يرون أن سبحان رب العظيم واجب، فإن أراد أن يأتي بدعاء آخر يأتي به، لكن الصحيح أن سبحان ربي العظيم ذكر من الأذكار التي ثبتت في الركوع، وهناك أيضا أذكار أخرى ثبتت، منها قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أنا لما أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ففيه لا بأس أنه يأتي، أيضا جاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما في صحيح مسلم، فيجوز أن يأتي بذكر آخر. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. وبعد قيامه: ما ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. الآن في هذا المقطع عدة مسائل. أول المسألة الأولى يقول أنه يرفع رأسه ويديه قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده، معنى الإمام إذا كان إماما وإذا كان منفردا يقول سمع الله لمن حمده، ويجعل هذه سمع الله لمن حمده بين قيامه، بين قيامه من الركوع إلى اعتداله، معنى في هذا لأنها ذكر انتقال ليس ذكر قيام، لأن معنى من الخطأ أن الإنسان إذا قام يقول سمع الله لمن حمده، هذا ليس صحيحا، أنا يقولها عند القيام، يقولها عند القيام، ولو مثلا بقي بعضها في القيام لا بأس، لكن يقولها عند القيام، أما أنه يستوي ثم يقول سمع الله لمن حمده هذا خطأ. أيضا الذين ينزلون في السجود تجده ينزل في السجود فإذا سجد قال الله أكبر، هذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأن هذا الذكر ليس ذكر يقال في الركن، وإنما هو ذكر انتقال، ذكر انتقال فيقال في وقته، لا بأس أن يدخل جزء منه في الركن، وخاصة مثلا مثل ركن الاعتدال، أنا ركن قريب ممكن يدخل في القيام أو الاستواء. طيب، وأيضا المسألة الأخرى هنا أنه لم يذكر المأموم، أنه لم يذكر المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا معنى قول الحنابلة على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، استدلوا بحديث أبي موسى الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله هنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فاستدلوا بهذا الحديث على أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعية وهي رواية أيضا في مذهب أحمد وهو مذهب مالك أنه أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن هذا الذكر هو ذكر انتقال وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله، فإذا قلنا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فماذا يقول إذا انتقل؟ هل يقول ربنا ولك الحمد؟ ربنا ولك الحمد هذا دعاء القيام والاعتدال، فلهذا ليس أيضا الدليل يدل عليه حديث أبي موسى ليس فيه أن المأموم لا يقول، وإنما فيه أن المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد تسميع إمامه، أنا لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد أن يسمع من إمامه سمع الله لمن حمده. مثلا لو كان مثلا من أئمة الذين يقولون هذا الذكر في وقت الاعتدال فيقول مثلا ربنا ولك الحمد أو سمع الله الحمد في وقت الاعتدال، وهذا المأموم إذا قام واعتدل قال ربنا ولك الحمد، فيكون قوله ربنا ولك الحمد في وقت قول الإمام سمع الله الحمد، وهذا خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، أي اجعلوا ربنا ولك الحمد هذه متى؟ بعد تسميع الإمام، بعد تسميع الإمام، فليس فيها ما ذكر. أيضا مسألة الأخرى، هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد، نعم يقول ربنا ولك الحمد عند أكثرهم، لكن هنا ذكر مسألة أخرى، قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعده، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. معنى آيش يريد أن يقول؟ أن الإمام والمنفرد له أن يزيد في دعائه في الاعتدال، له أن يزيد في دعائه في الاعتدال، مثلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت. وأما المأموم ما يقول إلا ربنا ولك الحمد، وهذه رواية عن أحمد، لكن هناك رواية أيضا مثلها عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه كالشيخ الإسلام وغيره، على أنه له أن يزيد كذلك المأموم، على أن المأموم له أن يزيد. وقد جاء في البخاري في حديث أبي هريرة أن رجلا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله الحمد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا ثابت في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فدل على أنه يجوز للمأموم أنه يزيد في قوله ربنا ولك الحمد، ولا مانع من ذلك. والحديث لا يسعفهم في الاستدلال، حديث أبي موسى إذا قال الإمام ربنا ولك سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، لا يدل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، لأن الحديث ما لم يسق لهذا، وإنما سيق لأجل أن يجعل التحميد بعد التسميع، يجعل تحميد المأموم بعد تسميع الإمام. وهنا أيضا مسألة ربنا ولك الحمد هذه جاءت على 4 كيفيات بلا حديث، ربنا ولك الحمد معنى بزيادة الواو، وربنا لك الحمد بدون بحذف الواو، وأيضا في بزيادة اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، معنى 4 صيغ كلها ثابتة، كلها في البخاري ومسلم، ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم، طيب هنا مسألة وضع اليدين، أنا هذا من باب الاستطراد أذكرها من باب الفائدة، وضع اليدين بعد الركوع، معنى أين يضع يديه بعد الركوع؟ هذه المسألة لم يأتي فيها نص صريح، لم يأتي فيها نص صريح، ولهذا اختلف العلماء إلى 3 أقوال. فمنهم من قال بالتخير، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال بالتخير، إن شاء أرسل وإن شاء وضع. والحنفية عندهم الإرسال، كذلك الشافعية. ورواية عن أحمد أنه يضعها، وهو قول المالكية أنه يضعها على معنى يضع يده اليمنى على اليسرى. واستدلوا بعمومات في بعض الأحاديث، أنه كان يضع في حديث سعد بن أبي وقاص إن كان فيه أيضا خلاف في صحته، كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة، قوله هنا في الصلاة أنا يحمل في قيامه قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعده. وأيضا بعضهم مستدل بحديث هلب الطائي عندما قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ثم يقوم حتى يضع كل فقار إلى فقار، يعني يرجع كل فقار إلى فقار. وهذا لا يدل على أنه يرفع أو يضع يديه على صدره. فالظاهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة، والقول الصحيح أنه له خيار، إن شاء وضعهما على صدره، وإن شاء وضعهما وأرسلهما. وأما قول الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني أنها بدعة حجازية فهذا ما ينبغي، وأقصد أنه لأن النصوص محتملة، النصوص محتملة فليس هي بدعة. وقوله حجازية معنى قد قال بها العلماء، قال بها الإمام أحمد في رواية عنه. طيب، قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل، ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. الآن هذا السجود. ثم يخر مكبرا، وهذا التكبير كما قلنا يكون في وقت الانتقال، لكن هل يجعل وقت الانتقال كله تكبير أم يجزئ في جزء منه؟ فالشافعي رحمه الله يقول لا، يقول لابد أن يكون التكبير من أول انتقال إلى آخره، التكبير يكون من أول انتقاله إلى آخره، معنى من باب الاستحباب أقصد، ليس من باب الوجوب. وعند أحمد ومالك أنه لا يشترط ذلك أو ليس كذلك، وإنما يفعلها في وقت الانتقال، سواء كان في بدايته أو في نهايته أو في وسطه، المهم فعل هذا الركن في وقت الانتقال. ومما يدل على مذهب الإمام أحمد أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمد التكبير، وإنما يتمه فقط، من لا يمده، ما لم يثبت المد، مد التكبير، لأن على قول الشافعي لابد أن يمد التكبير، أنا من أول ما يخر إلى أن يقع على الأرض، والله أكبر، معنى إلى أن يخر. وكذلك إذا قام منذ بداية قيامه إلى أن يعتدل، وهذا لا دليل عليه، بل السنة خلاف هذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. طيب، ساجد رجليه ثم على ركبتيه، معناه أنه أولا يضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، فنزوله سيكون على إيش؟ على ركبتيه، نزوله يكون على ركبتيه. وهذه أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم في مسألة النزول، هل ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه؟ وقول الجمهور أنه على ركبتيه، لكنه لم يثبت دليل صحيح يدل على ذلك. وأما على يديه جاء في ذلك حديث، حديث أبي هريرة رواه الحسن بن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أو أقصد محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب الذي يسمى النفس الزكية، رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. و النفس الزكية ومحمد بن عبد الله لم يروي كثيرا أحاديث، لكنه من أهل المدينة، وهو أيضا قد حضر وقت أبي الزناد، فلهذا صحح بعض العلماء روايته، فهو ثقة ولا شك في ثقته، لكنه كان قليل الحديث. فإذا روى عن أبي الزناد فلا شك أن حديثه صحيح. فجاء ذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. جاء في رواية أنه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث إن شاء الله حسن كما قلنا، لكن اختلف العلماء في مسألة هل هذا الحديث انقلب على بعض الرواة أو لم ينقلب. أن بعض العلم كالإمام ابن القيم وغيره يقولون أن هذا الحديث انقلب على الراوي، معنى البعير معروف أنه إذا سقط أولا يقدم الرجلين الأماميتين يسقط عليهم، ثم يأتي ويسقط على الخلف. فقالوا: الآن كيف هذا البعير يقدم اليدين أولا ثم الرجلين؟ فقوله وليضع يديه قبل ركبتيه معناه أنه مخالف للمعنى الذي معنى وضع هذا البعير. لكن هؤلاء أجابوا بأن قد ذكر بعض أهل اللغة أن عند العرب أن يدي البعير في رجلي، معنى مؤخرة في رجلي، يدي البعير في رجلي. ورجليه هي الأمام، معنى عكس الإنسان. الإنسان إذا مثلا سقط يكون يديه أولا ثم رجليه، وأما الحيوان يديه تكون مؤخرة ورجليه مقدمة. هذا ذكره بعض أهل اللغة وهو يوافق الحديث، معنى إذا صح هذا الكلام فهو يوافق الحديث، وإلا فقول ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة يكون صحيحا، لأن معنى يدي معنى البعير يتقدم بيديه أو الرجلين الأماميتين، فهذا يخالف الحديث كما قلنا. لكن نحن نحمل الحديث على ظاهره، وما دام أنه قد ذكر أن الحيوانات غير الإنسان فهذا يدل على صحة الحديث. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. وقوله بالثم هنا لم يأتي دليل صريح. جاء حديث وليضع يديه قبل جبهته لكنه لم يثبت، كان الشيخ الباني يحسنه. لكن هذا الترتيب أنه أولا يضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذا لم يثبت. لكن ثبت السجود على سبعة أعضاء، وجاء في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم، جاء في أعضاء وجاء أعظم، فدل على أن هذه الأعضاء يسجد بها الساجد. قال: ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، معنى حائل لا يقع على أعضاء سجوده، وهذا لم يثبت فيه شيء يدل عليه. وأما حديث البراء: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، وجاءت رواية عند أبي داود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء على أكفنا وجباهنا فلم يشكنا. فهذا الحديث أيضا مثلا أبو حاتم عل زيادة يديه وأيدينا، لكن حتى ولو صحت وجباهنا حتى ولو صحت فهي لا تدل على ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله. فالحديث لم يسق لأجل وضع اليدين أو رفعهما، وإنما الحديث سيق لأجل الحر، وأرادوا وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضان حتى يؤخر الصلاة، حتى يؤخر الصلاة. أما مسألة وضع الثوب وغيره فقد جاء في حديث أنس كنا نتقي حر رمضان بأثوابنا، كنا نتقي حر رمضان بأثوابنا. وهذا الثوب الله أعلم قد يكون متصل بالبدن حركته كحركة البدن، أو أنه غير متصل. وكذلك يقول جابر كنا إذا سجدنا في حر رمضان نأخذ الحصى ونبرده، أنا قبل السجود يبردون الحصى حتى إذا برد سجدوا عليه لشدة الحر أو حر الشمس. طيب، فلهذا لم يثبت أنه إذا لا يسجد على حائل، إذا سجد على حائل على عمامة على شعر فهو جائز. وأيضا ما يدل عليه أنهم لا يقولون ذلك في الركبة ولا في اليدين، ممكن أن الإنسان يكون فيه قفازات ويسجد على يديه، أو الركبة أيضا يسجد على ثوبه، فهذا جائز بالإجماع، وهو أيضا يدل على جوازه في الجبهة كذلك في اليدين وغيرهما. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، أنا يبعد لا يفترش أحدكم كما يفترش السبع، أنا يضع يده على ذراعه على الأرض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه تشبيه بالكلب أو بالسبع. فلا يفترش أحدكم يديه كافتراش السبع. وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد كان إذا سجد جخ معناه أبعد بطنه عن يديه أو عن فخذه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد يديه ويجافي يديه عن جنبيه، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. معناه يبعد معناه يديه عن جنبيه وكذلك بطنه عن فخذيه. قال يفرق ركبتيه، يفرق ركبتيه معناه لا يلصقهما، وأيضا رجليه لا يلصقهما بل يراوح بينهما. والصحيح أنه لم يثبت شيء في هذا، وما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يرص عقبيه، فالصحيح أن هذه الزيادة غير صحيحة، غير صحيحة، ومن صححها ما في شيء يقول بها. لكن قول الجمهور هو الترويح، معنى يفرج بين ركبتيه وبين رجليه، وإن ضم رجليه من الخلف ما في شيء. ويقول سبحان ربي الأعلى، والكلام مثل ما تقدم في سبحان ربي العظيم. طيب إن شاء الله نكتب هذا.